الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وقوته مع الأربعون الثباتية، ومعنا الحديث رقم 16 وعنوان عليه الشيخ العاصم من الضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الضلال هو الزيغ عن الحق، وطول ما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه وأكرمه وهو من عليه بأنه على الحق أو عنده سبل تحول بينه وبين الضلال، يبقى في هذه الحالة هو الحق. فاحنا النهاردة معنا طريق، والطريق طالما محدود، يعني اشكال الطريق، انت عارف حديث الصراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان على جنبي الصراط سور وفيه ابواب، وعلى رأس الصراط ناد ينادي: يا ابن ادم لا تفتحه، لأن لكل باب عليه ستارة، ستور مرخاة: يا ابن آدم لا تفتحه، إنك إن فتحته ولدته. فهو ده الضلال، إن أنت عندك سور والطريق مستقيم، قل إنني هدين ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف. فطول ما أنت ماشي في الطريق المستقيم ولا تلتفت لا يمنة ولا يسرى ولا تحميد، تصل. ولكن لما تلتفت تضل، تضيع، تتوه. ما الضلال بمعنى التوهان. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم حط خط وقال ده الصراط، وعلى جنبتيه حط خطوط كتير وقال هذه السبل، وأي حد يتبع السبل غير سبيل الحق يضل. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى إذا كان هناك قضاء لله عز وجل، سواء أنزل في القرآن أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التزم بهذا القضاء وعامل به فهو على صراط مستقيم، ومن حاد عنه وعمل بغيره فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى إذا قضى الله ورسوله أمرا ما عندكش خيار، هو ده الحق وكل ما دون الحق باطل. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لسه كنت من شوية بقرأ سعيد بن المسيب، ابن المسيب، سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، رأى رجل بيصلي في وقت النهي وبيكسر الصلاة، فقال له: إني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة وأنا أصلي؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سيدنا سفيان الثوري رأى رجلا يصلي بعد الفجر، صلى ركعتين وقام يصلي يأتي بأخريين، فقال له: اجلس، إني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في الصلاة؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن طريق الخلاص وعنوان السعادة وسبب النجاة من عذاب الله هو التمسك بكتاب الله العظيم، ذلك الكتاب العزيز الذي قال فيه رب العزة عز وجل أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك التمسك بالسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وردت آيات كثيرة تدل على الترغيب في اتباع ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك والتحذير من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق والهدى والوقوع في الشرك. فيجب على كل المسلمين الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والتمسك به في كل أحوالهم واختلافاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذا عند الثبات وطلب الثبات يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالف ذلك فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة وسلفه يؤكدون أن الخير كله في التمسك بالكتاب والسنة، وأن الشر كله في الابتعاد عنه وفي الابتداع الذي يسببه اتباع الهوى والسير خلف التأويلات الباطلة التي هلك بسببها الكثير ممن جرفتهم التيارات المنحرفة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله الوصية: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال حذيفة: كل عبادة لم يتعبد أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وعن المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فإياكم ومبتدع فإنما ابتدع ضلالة. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فعن عبد الله الدهلمي عليه رحمة الله قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن حسن بن عطية عليه رحمة الله قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: سن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله عز وجل ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقيل الإمام مالك من نجا قال: السنة سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقالوا لعلي رضي الله عنه على منبر الكوفة: من نجا؟ قال: الكتاب، يعني القرآن. إن البدعة تبعد عن الله، والسنة تقرب من الله، والبدعة تغضب الله، والسنة ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمبتدع يرى أنه على حق، فقل أن يتوب لأنه يرى أنه على حق، وهذا شر من العاصي. فالعاصي يعلم أنه مخالف ويستحي من الله ويستحي من الناس، ف فقريب أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما المبتدع فيرى أنه على حق وأنه على هدى فلا يتوب إلى الله عز وجل. ومن مفاسد البدع ما جاء في الحديث: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، رواه الإمام أحمد. فلا تجتمع البدع والسنن إلا ويخرج أحدهم الآخر فالسنة تطرد البدعة. ومن أعظم ما جاء به الوعيد في ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يضع بدعته، ويخشى أن يكون أهل البدع والأهواء ممن يحال بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا 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 سحقا، أي بعدا بعدا. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الدين وغير وبدل، ومما لا شك فيه أن هؤلاء الذين يزادون عن الحوض من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة. وقد أعرض السلف عن أهل البدع وعن مخالطتهم، وقد أصبح هذا أمرا معلوما بالضرورة عند أهل السنة، فقد حذروا من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم، لعلمهم أن أصحاب البدع يريدون شبهات يضللون بها العامة. قال سبحانه وتعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن تحذيره من الدخول في الخصومات مع أهل الأهواء، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، إنما يخاصمك الشاك في ديني. وعن بغض أهل الأهواء وحب الابتعاد عنهم يقول أبو الجوزاء: لئن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أهل الأهواء. وكان الحسن البصري، أهل الأهواء يعني أهل البدع، وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وروى الدارمي عليه رحمة الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. لقد أحدث المسلمون اليوم في دينهم من البدع والدخيل منحرف بكثير عن سواء السبيل، وشوه عليهم حقيقة الدين ولبس عليهم، حتى أصبح الكثير منهم لا يفرق بين الحق والباطل ولا يعرف البدعة من السنة. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأغرقوا في ذلك حتى رأوا الحسن قبيحة والقبيحة حسنة. وهذا ما قالت منصت عليه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما يفتح لهم الشيطان بابا من الضلال إلا ولجوا، ولا يزين لهم طريقا من طرق البدع إلا سلكوا. وما زال الخطر يستفحل والشر يتفاقم حتى بلغوا شأوا بعيدا في تفريق الأمة وتمزيق شملها. وقد ساعد على ذلك سكوت الكثير من أهل العلم وتهاونهم عن مواجهة العامة، خوفا من غضبهم ومجاراة لهم، وحرصا على اجتلاب رضاهم ولو بسخط الله. والناس في تقبلهم الكتاب والسنة أصناف، فلا ينبغي لأحد أن يضل ويدع السنة، بل عليه أن يتمسك بالسنة ليل نهار ويعض عليها بالنواجذ، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أعبد عباد الله لله وأتقاهم وأخشاهم، أكثرهم علما وأكثرهم تقوى وأكثرهم خشية فاتبعوه تهتدوا. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.